www.hussainiah.org.
يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، مخاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. في هاتين الآيتين الكريمتين مجموعة من المضامين أعرض لها إن شاء الله على التسلسل. أولا، هذا الحرف الواقع في أول السورة قاف، ما المقصود منه؟ يعني افرض هذا ونظائره، طبعا بصورة عامة وضع الحروف في أوائل السور أكو نزاع عند الفكر التفسيري حوله، لكن هذا بالذات الحرف ما هو موقف المفسرين من تحديد معناه؟ أول تفسير هنا حول هذا الموضوع يروى عن عكرمة وعن الشدي. عكرمة والشدي يقولون أن قاف هو الجبل الأخضر المحيط بالأرض. زين، هذا المنطق كان يوم من الأيام ينقبل عندما كانت الأرض طلسم مغلق أمام الأفكار. الآن أصبحت الطيارة تطلع منها الصوب وتعبر على الصوب الثاني، تحزمها للأرض حزام، زين، وتطلع من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب، وتشوفها كرة معلقة بالهواء، لا أكو جبل أخضر ولا أحمر ولا هم يحزنون. زين، إيه شنو معنى هالقول؟ المشكلة أن هذا عكرمة، عكرمة هذا مولى عبد الله بن عباس رضوان الله عليه. عكرمة لجموع أولاد عبد الله بن عباس حبسوه بالكنيس، لأن كان يكذب على عبد الله بن عباس، كان يكذب، وكان الرجل ممن فتح له دكانا يتاجر به بالعلم، وهذا البلاء. هو تركت بلية، يعني العلم أثمن جوهر عند الإنسان، العلم أثمن عطاء عند الإنسان العلم. وإذا كان العلم أثمن عطاء عند الإنسان، فمن ألعن الحالات أن الإنسان يأخذ هالجوهرة الثمينة ويضعها سلعة تباع وتشترى، وغالبا علما يضعها تحت أرجل الجبارين، تحت خدمة الظالمين، يشيل العلم يسخر لخدمة الجبابرة، يسخر لخدمة الأموال. يعني قد تلقى لك واحد تتأسف على العلم وتأسف على هالجوهرة الثمينة أنها ينتهي بها الأمر إلى أن تصبح سلعة معروضة للبيع. الواقع مأساة، يعني هذه تعتبر من ألعن مآسي الإنسانية. شلون يعني؟ أوضح لك. يعني احنا الان اذا واحد من عندنا يمشي بظلمه هو بحاجه الى الضياء، يريد له ضياء يمشي به بالظلام، فالضياء بالنسبه الى دليل الطريق، بالنسبه الى الكاشف عن الاخطار، العلم بالارض ضياء الارض، ضياء الارض عن ظلمه الجهل، ضياء الارض عن ظلمه الانحراف. اذا اصبح العلم هو انحراف، شلون نقدر ندفع به الانحراف؟ ولذلك انت تلقى هذا النمط من الناس اللي يشيل علمه يخليه لخدمه جبار، يعني يجي يبرر به سفك دماء. يوم من الايام قاعد الحجاج قاعد وين؟ بالكعبه، حاطين له طنخشه وده يتفرج على الحجيج. بالاثناء مر رجل يلبي، يصيح لبيك لكن بشكل يلفت النظر عالي جدا. قرب الحجاج جيبوا لي صح ولا؟ اقبل الى ان اوقفوه على راس الحجاج. سال الحجاج راسه قال له من اين؟ قال من ظهر ابي. قال لا انا ما اسالك انت منين اجيت من ظهر ابيك. قال له اذا ايش تقصد؟ قال له من اي بلد؟ قال من اليمن. قال له ها انت من اليمن؟ قال بلى. قال له انا اخوي والي باليمن، اخوي محمد ابن يوسف والي على اليمن. كيف تركت اخي؟ قال له تركت خراجا ولاجا لباشا حريرا اكالا يتقلب بالبذخ وبالاموال. قال له انا ماذا اسألك عن سلوك اليوم ايش ياكل وايش يلبس، اسألك عن ورعه عن حكمه. قال والله لقد تركته ظلوما غشوما مطيعا للخلق عاصيا لله يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. ارتبك الحجاج قال لا أتقول هذا وأنت تعلم موضعه مني؟ تقول هذا وأنت يعني تعرف أن أقول؟ قال لي أنا وافد إلى بيت الله وزائر رسول الله، أفتراني بموضعي من الله ورسوله أهون عليك من أخيك؟ سكت حجاج ما أدري جاوبه، سكت وانشل ما بين الناس. لما طلع لحد الشعبي يقول الحسة، الشعبي كان قاعد إلى جانب الحجاج، الحسة يقول قلت له يا حالة لي إليك حاجة. دار وجهه إلي قال لي من أنت؟ صاحب الوسادة؟ وأنت اللي كنت منتفع على الوسادة بعد من الحجاج؟ قلت له إيه. قال لي أما لك من دينك ما يرضعك؟ الأيادي الملوثة بالدم ما تستحي تخدمها؟ الأيادي الملوثة بدماء الناس اللي تعيش عيشة الرئاب ما تستعد تسخر علمك لهؤلاء؟ يقول تفتت له قلت له انا ضعيف وهذا ظالم غشوم، ومثل ما ودى وراك استدعاك ودى وراي استدعاني وما اقدر. قال لي اما كان لك من ادب القرآن ما يدفعك الى رجعه؟ ما تقدر ترجعه؟ جيب لك عند كلمة، وانت تعرف ان افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. يقول قلت يا فلان انا شايف انت انسان رجل خير واشتري ان اصطحبك. قال لي لا ان لي صاحب يأبى ان اصحب امثالك، انا لا اترك الله عز وجل، وتركني وانصرف. الواقع ان العلم اذا وصل الى خدمة الايدي الملوثة بدماء الناس او الى تبرير الجرائم او الى الرضوخ تحت احذية الظالمين تحول الى لعنة وتحول الى مأساة. وكل بعد من الابعاد التي يمتهن بها العلم هي مأساة. يعني مو بس واحد يسخر علمه لخدمة الجبال، لا، اكو واحد يسخر علمه للدرهم هذا ألعن بعد اتعس، اكو واحد يسخر علمه للرئيس، الرئيس الله متكفل به والدرهم الله متكفل به. اللي يجي يتخذ العلم وسيلة الى الدجل او وسيلة الى الاتجار او وسيلة الى جمع المادة هذا يضع اثمن جوهرة تحت اقدام الناس، والى غدا بين يدي الله موقف عسير. هذا عكرمة كان من النوع كان يبيع ويشتري، مصيبة بالعلم. وفعلا كان يكذب على عبد الله ابن عباس، ولذلك انت تلقى اكو مصيبة يعني شخصية مثل عبد الله ابن عباس، شخصية علمية رسمة مو عادية. عبد الله ابن عباس ترجمان القرآن، لكن على أساس عندما تجي اكو تفسير نسبوا الى اسمه تنوير المقباس لعبد الله ابن عباس، يطبع غالبا على هامش تفسير الفخر الرازي او على هامش تفسير السيوطي موجود. لما تطلع على هذا التفسير تلقى معظم الروايات روايات إسرائيلية، روايات منها مخرفة، منها الجبل جبل أخضر محيط بالأرض، أو أن الأرض على رأس بهمن أعز ملائكة الله، وبهمن على رأس حوت، وإلى آخره من هالأساطير المعروفة. الواقع هذا أنت لما تدرسه يعني هذا ما يتناسب ويا عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس حد ما حد كبير، ما يتناسب ويا الحكي هذا. تتساءل منين تجي تلقى هالحكي ماخوذ عن طريق عكرمة ونظائر عكرمة. ولذلك أنا دائما أنادي بضرورة العودة إلى إعادة تفسير القرآن. يعني أكو خطوات بالأيام الأخيرة الواقع في إعادة التفسير، خطوات جيدة، تغمد الله الشيخ طباطبائي برحمته صاحب الميزان اللي الواقع فقدناه، وإحنا أحوج ما نكون إلى وإلى أمثاله، إن شاء الله ينور فراس ويقدس روحه والطائرة. خطوة جيدة جدا في هذا الميدان، لكن مو معناه الميدان مملوء، لا لا، الميدان فارغ. يعني إلى الآن القرآن الكريم بأمس الحاجة إلى إعادة النظر في تفسيره، لأنه أكو كثير من القضايا اللي منها النمط ينبغي أن يعاد النظر فيها، تنعرف منين جاية هالرواية شو وراها. اليوم ما عاد اليوم الطالب اللي عنده علم واللي عنده خلفية علمية يقرأ القرآن والتفسير ويجي يقول أن قاف هو عبارة عن جبل أخضر محيط بالأرض، يعني شيء ما يقبل. بعد أن قلت لك أن العلم ذل كل عقبة أمامنا، زين هذا الرأي إذن خليه على حدة، وهو أكو آراء مثل من النوع كثيرة طبعا لا يطمئن إليها. الرأي الثاني أن قاف اسم من أسماء الله عز وجل، قاف اسم من أسماء الله، وهذا الرأي يذهب إليه كثير من المفسرين، ويعتبرون هالحرف من باب التبرك يوضع في صدر السورة. رأي ثالث أن قاف لا، مو هذا المقصود بها، المقصود بها إشارة إلى أنه قضي كل أمر كائن إلى يوم القيامة. هذا شنو معنى هذا؟ بعض المفسرين يقول هذا الحرف يأكل معنى رمزي. المعنى الرمزي أن أكو أشياء الله عز وجل في علمه أقر بقاءها، يعني مثلا الله تبارك وتعالى أقر بقاء عمر الأرض إلى التاريخ الفلاني، ما طول الآن الشمس بيها قابلية للاشتعال هيدروجيني وتبقينا أشعة، معناه الحياة موجودة على سطح الكرة الأرضية. بكرة إذا خلص الوقود وتجمدت الدنيا انطفأ نور الشمس، اختل توازن المجموعة، اضطربت الكواكب بعضها بالبعض الآخر، النهاية إلها في علم الله حد معين، يا يوم يا ساعة أكو إلها مقضي، مكون في علم الله عز وجل ومقضي به. فلان من الناس إلى عمر عمره كذا سنة يقضي وينتهي أمره، فلان عندما بالرزق كذا حد ينتهي أمره. هالأشياء التي قضى الله عز وجل بها هي مقضي بها مفروغ من عندها، هذا اللي نسميه اللوح المحفوظ. زين هذا اللي اسمه اللوح المحفوظ باستعداد لأن يصير به تغير، أو ما باستعداد لأن يصير به تغير. يعني الآن مثلا احنا نسمع بالأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله، عن الأنبياء، أخبار الأديان، دائما الأديان تأمرنا بالدعاء، تأمرنا بالصدقات، تأمرنا بالعمل الصالح. طيب إذا كان البناء أنا إلي عمر معين لا يزيد ولا ينقص، وإلي رزق معين لا يزيد ولا ينقص، ليش السماء تأمرنا بالدعاء؟ فشنو قيمة الدعاء بعد؟ فائدة الدعاء شنو؟ صدقة شنو فائدتها؟ عمل الخير، صلة الأرحام، أبواب البر، هل كلها نلغيها يعني نبطل عنها؟ لا، ما يمكن نلغيها. ليش؟ لأن باب البداء مفتوح. باب البداء بسم الله الرحمن الرحيم، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. أما هاي كلها قابلة في علم الله عز وجل، هي من الأول معروفة في علم الله، مو شيء ما كان موجود وجد، لا، مو كان الباري ما يعلم به وبعدين يعلم، معاذ الله، لا يقول هذا مسلم، لكن أساسا الله تبارك وتعالى جعلها مشروطة بالعمل. يعني فلان إلى عمر 30 سنة إن عمل إلى 35 بشرط العمل، بشرط صلة الرحم. فالمسألة إذن ما هو مقضي به إلى يوم القيامة مكتوب في اللوح المحفوظ. بعض المفسرين يقول أن معنى قوله تعالى قاف يعني قضي كل أمر كائن إلى يوم القيامة. طيب، من بعد هالمقدمة اللي هي الواقع توطئ في صدر البحر، يجي القرآن الكريم يحلف قاف والقرآن المجيد. يعني المجيد شنو المقصود به؟ المجيد يعني الكريم في عطائه، السالم عن التناقض، الذي لا ينقضي خيره. مجيد، كل هالصفات تجتمع بالمجد، لأن المجد شنو هو؟ العلو، الرفعة، الشؤدد، العطاء، هاي كلها نسميه مجد. وما أعتقد أكو صفات تنطبق على كتاب أو تنطبق على شيء يمكن أن يجمع على أشياء مثل القرآن الكريم. القرآن الكريم أولا عطاء إلى يوم القيامة ما ينقض، يعني ما طول إحنا أحياء وما طول الأرض موجودة القرآن الكريم عطاء ما ينقطع. وبذلك يرد على من يقول أن الدين إلى حد معين أدى وظيفته وخلاص، خلينا نخلص من عنده نرجع للنظم المعاصرة. شلون يعني؟ مو أكو شخصيات تسمعها هالأيام أنه تعالوا أنت شلون تقدرون الآن تلائمونا الدين روح المعاصرة والدين قوانين إجت قبل 1400 سنة؟ ممكن القوانين صارت عتيدة، البشر تطور، الناس تطورت، الأوضاع تطورت، الأمور يعني العلائق تعقدت، ما ممكن إحنا نقبل وصفة ما قبل 1400 سنة. هذه بين أمرين، يقول يحكيوها بين أمرين، يو واحد ميتين يحكيها، يو لا واحد عنده غرض، عنده هدف مسموم. نبالي الهدف المسموم، لأن هذا ما عارف أن القرآن، ما يتصور أن القرآن يحوي، يقول لك القرآن ها كبرى يحوي مشاكل العالم كلها، لن يحوي مشاكل العالم. ليش؟ لأن القرآن، القرآن قاعدة يضع قواعد، يعطي دستور، والدستور يعطي قواعد، القواعد عامة. أضرب لك مثلا، بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نجي احنا نسأل المجتمع، نقول له يا مجتمع لو انا اجي الان واستغل واحد ضعيف اسرق قوته، هذا شو سمى، اثم وعدوان ولا؟ يقول لي نعم، اثم وعدوان. لو فرضنا على العمل، ما الى قانون، ما الى ماده بالقران الا هالماده، يجي يقول لي القران حرم الاثم لان الله عز وجل قال لا تتعاونون على الاثم، وهذا نوع من انواع الاثم، القاعده بعمومها تشمل هذا. اجي مثلا اقول انا والله هذا اسوي لي جمعيه تعاونيه، شنو مهمه الجمعيه التعاونيه؟ اجمع من هذا 10 دنانير ومن هذا 10 دنانير واجمعهم واروح اشتري لي بضاعه واجيب البضاعه بدون وسطاء، وسطاء قد ياخذون ارباح كثيره، يصبح مو في متناول يد الفقير ان يوصل للبضاعه، اشتري البضاعه من المنشا راسا واجيبها اوزعها على المشتركين. شنو هذا العمل، مقبول لو مو مقبول، مقرب لو مو مقرب؟ يقول لي لا مقبول. ليش؟ لان القران قال وتعاونوا على البر، وهذا نوع من انواع البر، يدخل الى تحت القاعده. انت الان اي قاعده، اي معنى من المعاني تلقى له قاعده بالقران، بس هذول اذهانهم ما تستوعب، ما يتصور ان القران ها كبرى يستوعب قواعد الدنيا كلها. اي نفس الشيء اللي حصل لابن خلدون. ابن خلدون لما يجي الى هالقضية، شنو هي قضية الجفر؟ الجفر هو شنو؟ الجفر ما استكرش من ولد الاغنام او من ولد المعز، يعني ما من ينفصل الطفل مال السخل، إذا انفصل من أمه من حليبها وقام يرعى 4 أشهر يطلق عليه جفر. نبلي قبل هذه شو سمى؟ يسمى عناق. هذا من عمر 4 أشهر بالرعي يسمى جفر. يأكلون جلده سابقا، تعرف ما كان أكو كاغذ، ينظفوا الجلد ينعموه ويبسوه ويكتبون عليه مواد يكتبون به. الروايات تقول أن الإمام الصادق سلام الله عليه كان عنده الجفر والجامعة، الجفر هالجلد مكتوبة به قواعد عامة ما يحتاج إليه الناس. يجيك ابن خلدون، طبعا ابن خلدون ما يستوعب هالحكاية، وابن خلدون ما يستوعب هالحكاية، يقول لك جفر ها كبره جامع ما يحتاجه الناس إلى يوم القيامة، هذا حديث خرافة، هذا ما ينقبل بحال من الأحوال. يجي يحمل على فكرة الجافر يعني حملة كبيرة، بس شوف أبو العلاء المعري شلون ينتصح للفكرة. شوف الفرق بين العقليتين. أبو العلاء المعري يقول لقد عجبوا لأهل البيت لما أتاهم علمهم في مسك جفري ومرآة المنجم وهي صغرى أردت كل عامرة وقصري. شوف الفرق بين التلقي الذهني، هذا عند ذهن واعي شبهها تشبيه مقرب للأذهان. يعني انت تتصور ابن خلدون ما يعرف ان القواعد العامة تجمع الجزئيات، ها؟ لا طبعا يعرف ان القواعد العامة تجمع الجزئيات. يعني لما القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، هذا حكم. ايام النبي يتطبق، من بعد النبي يتطبق، الى ان تمر الدنيا يتطبق. اذا القاعدة صغيرة لكن تطبيقاتها على ممر الزمن. لما يجي القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قاعدة عامة. يأمرني القرآن دائما بإعداد وسائل القوة، اجي اتذكر انا التصنيع قوة لو مو قوة؟ طبعا التصنيع قوة، لان التصنيع يخليني اكتفي بمنتوجات الداخلية وما استورد من الخارج، وبالتالي ما راح اخضع للكفرة، اذا انا قوي. زين، اذا القرآن يضع لي قاعدة عامة، القرآن ما يدخل بالتفاصيل، ما يتدخل. كذلك لما نقول ان الجفر اكو به قواعد عامة ما يحتاج اليه الناس، يجيك هذا يقول لا انا ولي خرافية، شنو الجفر يحمل عليها بشدة؟ بينما جملة من العلماء علماء المذاهب الإسلامية لا يحملون عليه، يقولون بالعكس غلطان. بس هو هذا الرجل عنده شذوذ الواقع. هذا ابن خلدون حقيقة عند موقف من أهل البيت، موقف خاص الرجل، ليش ما أعرف يعني، وين كان هو مو من بدع عن غيره، بس هذا الرجل بالذات عند موقف سلبي غريب من أهل البيت. بس ما أدري هذا الموقف يملي جهل عدم الاطلاع يولا يملي حقد، ما اقدر احكم على الرجل الواقع، بس انا اقرب ان يكون انا جاهل، هذا مو عارف شيء، يعني مو ماخذ فكره عن اهل البيت. خل اضرب لك مثلا، ستقدر تقول لي شلون جاهل مثل ابن تيميه جاهل، ابن خلدون جاهل، اسابيع فجوا اتخطر بالحج. بالحج انا اصلي يمني واحد شنغالي، احنا اكو وادي بين مكة والمدينة اسمه وادي الخيف، وقفوا السيارات ونزلنا نصلي، صليت. هذا شاف لفت نظر صلاتي، شافني اسجد على حجر، حاسس جارين اسجد عليها، وشافني شايل ايدي بالقنوت، وشافني يعني مش بين لوازم من هالنوع. من خلصت قال لي حضرتك منين؟ قلت له من العراق. قال لي انت على اي مذهب؟ قلت له انا على مذهب اهل البيت، على مدى الإمام الصادق جعفر بن محمد الصادق. شوفا قال ها أنا قاري عن أبو جعفر المنصور. قلت له لا أنا جاء أقول لك الإمام جعفر الصادق مو أبو جعفر المنصور. قال ها مو هو كان من بني عباس؟ لا يعني أنت هذا ترى لكنه ما ترى تعتيم، ها يعني أنت شكيك السحنة، هاي إحنا ما شاكنا نضحك عليها. تشبيك الآن أكو كتب تبث الإلحاد، وكتب تحمل في طياتها مراغي مسموح أن تدخل إلى البلدان، الكتاب اللي يحمل فكرة أهل البيت ممنوع. ليش؟ ليش؟ ها؟ أرجوك أهل البيت منو؟ أهل البيت منو هم؟ منو أهل البيت؟ فهمني؟ أهل البيت هم يعني أرجوك على رسول الله، على الواقع. والله أنا بالنسبة إلى علي بن أبي طالب أو بالنسبة إلى أهل بيته أنا ما أعتبرهم عطاء للإمامية للشيعة فقط، لا والله، عطاء لكل مسلم على وجه الأرض، لأن عطاء عام. هم هكذا، هم حملة رسالة رسول الله. أنا إنما أقدسهم لأنهم الامتداد للإسلام لا لشيء آخر. زين إذا كانوا كذلك ليش هذا يمنع فكرة؟ ما تماما فأنت مثل هذا لما تشوفه لا تستغرب، لا، لأن هذا وين يقرأ الرجل؟ وين أرجوك وين يقرأ الفكرة؟ أين يقرأ الفكرة؟ فكرة وين؟ لا يقدر يقرأها بكتاب، وبنفس الوقت لا يقرأها بمدرسة، ولا يقرأها على مستوى وسيلة إعلام. الغريب، وبالعكس يتلقى آراء، الآراء اللي يتلقاها مضادة تماما. حتى من راح يعطي الفكرة ما يعرف شيء أبدا. صدقني أن هذا الرجل أنا دعت فيها مدة طويلة، قلت له يا أخي أنت كإنسان مسلم أنت شلون يسعك أنت تؤمن بالله وبرسوله، شلون يسعك أنت تتخلص عن معرفة أهل البيت، والحال أنت تسمع الحديث النبوي الشريف: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، ولقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وكنا كشفت عليهم تسمعها كتاب الله وعترتي، تسمعها كتاب الله وسنتي، نبالي فرجة مع العلم تروي كل المذاهب الإسلامية وبأصدق الطرق وبأصحها. بس انت تتساءل، ترجع تسأل نفسك، تقول شنو هذول يوم من الايام كانوا يحاربون الاسلام؟ جعفر محمد صالح يوم من الايام كان يحارب الاسلام، الامام الباقر كان يوم من الايام يشن البدع على الاسلام والمسلمين؟ يقول لا، هذول كانوا في الخط الاسلامي في خدمة الاسلام، ليش يتنكر لهم الاسلام؟ اوليش هؤلاء الانتداب الطبيعي للنبي؟ ترجع تتساءل وتتساءل وتتساءل ويقف لك الألم. والله شهد الله، لأنه هذا أنا أكد لك سوء حظ المسلمين أنفسهم، ولا أهل البيت شكوا عليهم، ما عليهم شيء أبدا. واتقني أوثقك أن هؤلاء لا تضرهم عداوة من عاداهم أبدا، ما زالوا أخلصوا لله وهم في كنف الله وظل الله، يرعاهم حيث لا يرعاهم أحد. فالواقع، أعود إلى صلب الموضوع، الحقيقة أن القرآن الكريم عندما يقول قاف والقرآن المجيد، يعني ما أكو أنجد من الكتاب يجمع هذه الخواص والصفات. جميع ما في القرآن، أولا استدامة أحكامه، شمولة، سعة، شامل واسع وإلى يوم القيامة. بعدين عطاء عطاء ممجد، أسلوب أسلوب محبب إلى السمع. فالقرآن هو القرآن المجيد، قال والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. أشنو بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم؟ أنا اللي قاري من آراء علماء الاجتماع أن المصلح لما يكون من نفس الجماعة النفوس تكون أقرب إليه، يعني هذا اللي نقرأه اللي نعرفه في علم الاجتماع، أن واحد إذا كان من نفس المحيط ويجي يحمل فكرة يكون أقرب للنفوس. ليش؟ لأنه الناس عرفه، على عرفة فلان بن فلان، تربيته أعرفه، نظيف يوم ونظيف أعرفه، أولياته أعرفه، فإذا النفس تميل إلى أكثر. لكن هنا الواقع الآية تعطينا معنى آخر، تقول انظروا للجانب السلبي، هذا اللي تحكون عنه الجانب الإيجابي، لكن الجانب السلبي انه غالبا اذا واحد من عندك يطلع حامل فكرة ما هل قد تهتم له انت. يعني تفرض الان عندك واحد من اولادك ياخذ دكتورة، زين، ويعيش هنا ويدرس عندك بالجامعة، وخلي يجيبون واحد من استراليا يحمل دكتورة بنفس الفرع، وعندك رجع اسم اجنبي، لا هو يا الله لك ويا ارخمتين الله من هذا شر، شنو دواء اضرب لك ماذا؟ دواء يصنع عندك هنا في داخل البلد ويصنع في بلد آخر، الدواء اللي يصنع عندك ما عندك فيه ثقة، عندك ثقة بالدواء اللي يجي من الخارج، أنا ما أريد أقول ما أكو أسباب، أكو أسباب، لكن غالبا عندنا مو الشاعر يقول مغنية الحي لا تطربه، يعني قد يكون الجانب السلبي هو هذا المتحكم في أذهان البعض، أنه عجيب واحد منها الأفق الضيق، واحد منها الأفق الضيق يجي يحمل فكر ويحمل رسالة عالمية ويحمل نبوة، ليش ثم أنا ليش ما يحمل رسالة؟ يحمل رسالة ثم أنا، يعني هاي موجودة ترى النظرة عند البعض، كثير من الناس تلقى فيما يخص اللي يطلع من عنده ما بين ظهر عايش، هذا يتصور شخص قد يكون اعتيادي وقد يغلق أسباب العظمة والرفعة والمنزلة على أناس بعيدين عنه، كلما يكون بعيد عنه يأخذ حجم أكبر في نظره، كأن القرآن الكريم يلفت نظرنا إلى هالجانب، يقول بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، ليش وش العجب شنو؟ يقول ليش أنت تستغرب؟ ولذلك كانوا يسموه، كانوا يسمون النبي صادق، هذا منحرف، هذا من عندنا ابننا ونحرف من أبنائنا ونحرف، حتى يقولون المؤرخين بالسيرة لما طلع رسول الله صلى الله عليه وآله خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة معه الخليفة الأول وياهم قائد يقود ناقتيهما، أقبلوا، يقول النعمان بن مقرن راوي الخبر يقول أطلوا على واحد راعي، اجوا لي قالوا له هل عندك من طعام؟ قال والله انا ما عندي طعام، عندي عناق، عناق عنزه، مثل ما قلت لك العنزه اللي بعده يعني ما مستكمله، بعده صبيه باعتبار اخر ان صح هذا التعبير، بعده طفله، قال عندي عنزه وما في كسر البيت وخلفها الهزال، هاي هزيله ما يعني ما بيها تلحق اخواتها، قال للنبي جيب لي، اخذها مسح النبي بيده على ظهرها، تفاقجت، قال جيب لي قعب، جاب له قعب، اخذ يحتلب النبي منها الى ان امتلأ القعب، لما امتلأ قال لأبي بكر اشرب، النبي هاي عادته كان لما يشقي او يصير عنده طعام اول ما يغذي الناس ويشقي الناس وهو اخرهم اكلا وشربا، اخر دائما كان يقول ساقي القوم اخرهم شربا، من خلق العالي، اعطى الخليفة الاول قال له اشرب شرب، اعطى الراعي قال له اشرب شرب حتى امتلأ، شرب رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ذلك، التفت له هذا الراعي قال له والله ما رأيت اكرم منك، انت منه؟ قال النبي لو اخبرتك اتكتم علي؟ قال بلى والله اكتم عليك، قال انا محمد ابن عبد الله، قال له ها انت الصادق؟ انت اللي يقولون عنك انك صادق؟ قال له على كل حال انا، قال له فانت ماذا انكر منك قومك حتى سموك صادقا؟ قال له اللي شفته قدام عينك قال ما ايش انكرهم ولا مجدبرهم، قال له والله اني اؤمن بك، انا اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، قال النبي اكتم لا تقل ذلك الى ان يظهر الامر الى ان ينتهي الامر، اكتم هذا عليك خليه، وفعلا خرج النبي صلى الله عليه واله منه، فذولا الطوم موجه دعايه يعني دعوه او لون من الوان الدعايه من الاساليب المؤثره، كانوا يعبرون عن النبي انه صادق حتى وين ما يروح، الدعايه تشبقه الدعاية حتى وين ما يروح هذا صادق، يقول لك صادق صادق منحرف منحرف، الناس تبتعد عنه، ولهذا اصلا كانوا ما يسمعون قرآنه، النبي يجي يقعد بحجر اسماعيل يريد يقرأ القرآن ويحاول يرفع صوته، شنو قصده من رفع الصوت؟ قصده من رفع الصوت ممكن واحد يسمع القرآن وتجلب معاني القرآن تستدنيه معاني القرآن اليه، الحقيقة ما حد كان يدن إليه أبدا، كلما يقرأ النبي القرآن يبتعدون عنه، أكثر من هذا جابوا له أبو خالد بن الوليد، جابوا له الوليد قالوا له شوف محمد شوف عنده بالحجر شنو هذا الشيء اللي يقرأ دي، إجا غطى رأسه، غطى رأسه لئلا يراه الناس، بنى هذا عار أن يبعد إلى جانب محمد ويستمع قرآن محمد، والغريب أن نفس الأسلوب الآن يتبع، الصور الآن الشاب لما يريد يدن إلى بعض الكتب الإسلامية، نوصيك لا يشممون أفكارك، ما لك شغل بالكتب الصفراء هاي، هاي مشممة ابتعد عنها. ليش؟ بالعكس انفتح انت، الشر لازم يبقى منفتح. صدقني والله انا عشت في الشر، اذا عنده مناعة فكرية وعنده قابلية ان يقرأ كل كتاب، يقرأ كل علم، لا يبقى ياخذ البريق. مو هذا اذا امتنع، اذا فرد كتاب من الكتب ما يقرأ وممنوع عليه، يبقى الممنوع يصير عزيز. شايف كل شيء ممنوع، الانسان حريص على ما منع يبقى عزيز، يبقى براق وإلى صورة ذهنه ضخمة. لكن اطلع عليه، لما تطلع عليه تلقى فد نظرية عجيبة غريبة، تلقى وهي مو غريب على تراثك. احب اغرب لك مثلا، يعني انا الواقع قرأت رأس المال لكارل ماركس، قرأت لرأس المال، رأس المال كتاب ضخم بلا شك، وكتاب عندما يقرأ الإنسان يريد لأقل شيء فتشنى يلا يتفهم اصطلاحاته على الأصول. شايف؟ ولذلك أنا أتحدى كثير من ذول حملة الفكر الماركسي أن يكونوا فاهمين. زين؟ لكن اللي أريد أقوله، أقرأت نظرية فائض القيمة. نظرية فائض القيمة هل لها جذور؟ يعني عجبتني النظرية، لأن النظرية يعني شلون؟ نظرية فائض ألخص لك إياها. أنا عندي معمل مثلا، المعمل مشتري بألف دينار، أجي أشتري صوف، لما أشتري صوف أجيب أستأجر عمال أيضا وأخلي ينزلون بلانكيتات مثلا، فكلفة المعمل وكلفة الصوف وكلفة العمالة تصير مثلا 5000 دينار، أوزعها على 100 بلانكيت يطلع بربع البلانكيت مثلا 25 دينار. زين؟ هل لما أريد أطرحها بالسوق أبيع بيش؟ أبيع مثلا 50. هالخمسين شنو هي الفرق؟ الخمسين هي الفرق بين قيمة العمالة وبين قيمة أصل الصوف وبين قيمة كل المواد اللي انصرفت. الفرق 25، من يأخذها؟ يأخذها أنا صاحب المعمل. طبعا هاي 25 بها اللون من الربح، بها اللون من الدرجة، يقول لك هذا سرقة من العامل، هذا سرقة من العامل، كان اللازم هذا الربح كله يعود الى العامل وينعطى صاحب رأس المال بنسبة رأس المال. ليش بنسبة رأس المال؟ يعني يقول هذا سرقها من العمال كلها. هي النظرية بها مغالطة هواية. ليش بها مغالطة؟ لان هذا الارض اللي اشتراها العامل بيش اشتراها؟ اشتراها الفلوس. الفلوس منين جاية؟ من عمل، عمل مجمد. الصوف اشتراها منين؟ بنقد. النقد منين؟ عمل مجمد. الأجور اللي دفعها للعامل عمل مجمد. طيب هذا العمل انطيه حصة، بعدين هو الرجل فعاد أيضا انطيه حصة. تمام، قول أنه ليس الربح مجحف في هذا الصحيح. زين، تعال ارجع لجذور النظرية، لأن بعض الرسائل اللي ما يعجبنك الرسائل العملية من الفقهاء، اللي ما تلقى واحد من أبنائنا حافظ رسالة عملية، يجوز من الرد لا يمراسه مجلات مال خلاعة مملوءة أبخال عارية وشيقان مكشوفة، ها؟ وما يم رسالة واحدة لواحد من العلماء حتى يتعرف فكرة شنو، حضارة شنو، خلفية شنو، جذورة، ما يكون من هذا الشيء أبدا. فتقرأ شوف تلقى جذور النظرية موجودة ولا نشوف. يقول له سيدي أنا عندي هذا فلان استأجر الرحى، استأجر لرحى بمئة دينار، هاي الرحى اللي استأجرها بمئة دينار يجوز له أن يأجرها بأكثر على غيره؟ يقول الإمام لا. نعم، استأجر له سفينة واسطة نقل يجوز له يأجرها بأكثر؟ قال له لا. ليش؟ ارجع المسألة شوية، احتاج ان اتحقق في موضوع مفصل واشرح لك اياها ان شاء الله. تعرف ان جذور فائض القيمة عند فقهائنا جذور ضخمة ومعالجيها للمسألة، بس مو مجموعة، مو مبوبة، يعني مو محطوطة بباب مستقل. تلقى مسألة موجودة بباب البيع، تلقى مسألة موجودة بباب الرهن، تلقى مسألة موجودة مثلا باب آخر موزعة على كتب الفقه، يحتاج إلى واحد يلقطها وينشقها يسلكها في باب، وإلا نظرية موجودة. بس شوية نرجع إلى تراثنا، نرجع إلى تاريخنا، بس ما عندنا رجوع. فيستغرب أن إحنا هذا مؤمن قاعد بالصحن ويقدر يحل لي مشكلة نظرية فائض القيمة بعد إلا ليش شو الفرق؟ ليش الولا اللي يعجبوك اللي قاعدين بالصحن بهم عباقرة، بهم فطاحل؟ ابن سينا طلع من الصحن، طلع من الجامع. نعم، ابن رشد طلع من الجامع، الغزالي طلع من الجامع، نبالي، كل هؤلاء هالقمم في تاريخنا كلها ابناء جوامع لولا كلهم طلعوا من جوامع ما طلعوا من مكان كما تتصور انت. لولا كلهم ابناء جوامع. ارجع الى تاريخنا. ابن الهيثم يعني حتى بالعلوم الفيزيائية والكيميائية من قبيل علم الكندي وابن هيثم ونظائرهم، نظرياتهم بالبصريات، نظرياتهم بالمعادلات، نظرياتهم بإلى آخره، كلها الشيخ البهائي القمة الضخمة، هذول كلهم ما يعجبوك من هالمساجد اللي عاشوا بها المساجد، مساجد المسلمين إلى في تاريخنا عطاء ضخم. القرآن الذي ينبهنا إلى هالجانب السلبي في حياتنا، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. عجيب هذول، احنا عندنا شي ناس يملكون شي قابليه ويطلع يحمل النبوه. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. يقول قالوا انه غريب يطلع من عندنا نبي، هذا شيء من الغرابه. هاي نفس لغتكم القريش لما اجى النبي الى الطائف، طلعوا للطائف النبي، طلع في اليوم الشيخ يقولوا قلوا لا اله الا الله، لقفت الحجاره اخلت من كل جانب، اقبل وين ما يروح الحجارة وراها. اجى للطائف، لقى اهل الطائف واكسيلة شماطين صفين، واحد تلقى قال له اما وجد الله نبيا غيرك يبعثه. قال له انت يعني انت المبعوث نبي؟ ليش يعني شنو ليش هو ما يصلح النبوة؟ مع العلم هو من اكبر بيوتات قريش، هو ابن سيد العرب. قال ليش اذا؟ قال له ما هاي العقدة اللي اشار الى القرآن، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم العقد هذا. قال له ما وجد الله نبيا غيرك يبعثه. النبي ما جاوب، شاف هذا بهيمه بس بصوره انسان في جاوبه. الاخر التفت له قال له ان كنت انت نبي انا امرق بباب الكعبه، اذا انت نبي انا احدث بباب الكعبه. حكي مع الحيوانات. الاخر التفت له قال له انت بين امرين، إما أن تكون نبي وإما أن تكون كذاب. إذا أنت نبي أنت أكبر من أن أنا أكلمك، وإذا أنت كذاب أنا أكبر من أن أكلم أمثالك. شاف النبي هالغرور الخيلاء الجهل، وين ما يروح شايل حامل على إيده النبع الرقراق، الأرض عطشانة والنبع على يديه يريد أن يشقي الأرض، والأرض ما تريد مية، ما تريد شقي، ما تريد عطاء، النفوس جائعة، والنبي يحمل لها البر والخير وهي ما تريد البر والخير ابدا. فرفع راسه قال اللهم ان لم يكن ذلك عن هوان بي فلك العتبى يا رب، اللهم لا تكلني الى نفسي فاعجز عنها ولا الى الناس فيتجهموني، كلني اللهم الى رحمتك. واجوا الحجاره وراءه 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 الى ان الجاته الى جدار من البستان، وقف الى جانب الجدار يمسح الدماء عن رجليه ويرفع رأسه يقول اللهم رفقا بهم إنهم جهلاء لا يعرفون من أنا. هذه روح النبوة، نبهلي روح النبوة ما تعرف الحقد أبدا. يعني تأمل الحقيقة هالمعنى، شوف انطباع هالمعنى كامل، بصمات هالمعنى كاملة على سلوك علي بن ابي طالب. والله اكو موقف من المواقف، اذا تريد شويه تحلل تحليل نفسي تقول ان هذا الرجل نفسيته كبرها، ايش قد هذا يحمل نفسيه كبيره. هذا من بعد ما خلصت واقعه البصره طلع الامام علي يتمشى بين القتلى، طلع بين القتلى راوه طلحه، قالوا له هذا طلحه. طلحه لما شاف الامام سلام الله عليه غلبت عليه الحسره، عاين قال له ليش يا ابو محمد ثم ان الامام علي عليه السلام مرت عليه حسره، شاف قال هذول رفقاء سلاح، ما كنت تعبيرنا اليوم رفيق سلاح، هذا صحابي في هالخط طلع يقاتلني الي ويعرف انا منه، وليش يطلع يقاتلني وليش هالمصرع بالنتيجه ينتهي الى هذا المصرع. يعني انت قد لما تمر تشوف الفرق بين الاثنين، يمر ابو سفيان على مصرع حمزه بن عبد المطلب لانه طالع يقاتله، يحط الرمح ينتج عليه طلع من الجانب الاخر يقول له ذق يا عقب، ويمر علي ابن ابي طالب فيبلغ به التاثر مبلغه. ليش؟ لان شاهد لبطل كان ينبغي ان لا يكون في هالموقعه، ينبغي ان يكون في مكان اخر. شوف هذا الفرق بين النفسيتين، هذا الفرق، هاي النفس الكبيره وهذه النفس اللي تنزل الى مستوى الصغائر. فالنبي رفع راسه قال اللهم رفقا بهم فإنهم جهلاء. ورجع والحجارة قد أكلت. قام يجمع الدماء حتى لا تشخط الدماء على الأرض. وكر راجعا. بمجرد أن رجع تلقته منه ليلدة الثغر البشوش، الوجه الباشم، الروح الكبيرة التي تبعث الدفء وتمسح جراحه. من هي؟ خديجة بنت خويلد رضوان الله عليها، سلام الله عليها. استقبلتها المرأة قالت يا رسول الله إن الله لا يريد بك إلا خيرا، على جميع ما أصابك من الجراح امسح جراحك واحتسب ذلك عند الله. وبالفعل كان إذا دخل الواقع تمسح عنا آلام خديجة ببسمتها. المرأة مواقفها بالنسبة إلى الإسلام مواقف تركت أثرها. ولذلك لما توفت هي وأبو طالب طلع النبي من مكة سمع عام الحزن. ليش سمع عام الحزن؟ لأن اثنين دول من أعزائه وأحباء راحوا، دول الوجه اللي كان يأنس به، الروح اللي يألف إلها يبث لها آلامه وتنسح جراحه والداوي عند كلومه راحت، والوجه الكريم اللي كان يحميه راح. سمى النبي سمى عام الأحزان، وما قدر بعد يطوب إلى البيت اللي طلعت من عنده خديجة وطلع منه أبو طالب. أقول له يا رسول الله كيف بك لو رأيت بيوتكم من بعد واقعة الطف؟ أريدك تلقي نظرة على بيوتكم على المدينة من بعد واقعة الطف حتى تيجي تشوف شلون صارت. تلقى بيت البيوت اللي كانت مملوءة بأهلها، البيوت اللي تعمرها العبادة، اللي إذا جن عليها الليل يلعلع فيها الذكر، البيوت اللي محاريب آل محمد، مو واحد من الشعراء يقول وعفرت خدي في ثرن مش عفره لجبريل من جنحيه ريش مزغب وفيه محاريب لآل محمد بهن براعات إلى الله تنصبه. هالمحاريب اصبحت خالية ما بها احد. يبو يقول شاعر عنهم هذه المحاريب اين الساجدون بها والليل مرخم من الظلماء استارا. هالمحاريب ظلت خالية والبيوت ظلت ما بها الا لوعة واشا. اتمر تسمع لك فدنائحة من اهل محمد تقول ماذا تقولون لو قال النبي لكم ماذا صنعتم وأنتم آخر الأمم بعترة آل بيتي بعد مفتقدي منهم أشارى ومنهم ضرجوا بدمي. وقفت أخت الحسين على مشارف المدينة أطلت من الباب تنظر إلى تلك البيوت التي أصبحت خالية ما فيها أحد. خذ خذ معصبي وانخب دالي بدالي لبن والد محمد خالي. جيت حمل رسالة لمن ما خلى لها الزمن إلا هالأخ هذا المريض، تحمل رسالة إلى هذا المريض. شدي تخبره لبن والد محمد انخالي يا ابو جاسم عليك انت جالي خويا بيعت بيته وبقى من الظلم خالي. جاءت ومن ورائها مشبيات الطرد. محمد يسأل الجماعة يقولهم ما لي أرى المدينة تضج بأهلها. قالوا لأخوك الحسين رجع والناس مجتمعين عليه يعزونه بابن عمه مسلم. قال ما بال ابن والدي لا يأتي إلي، يدري بي أنا مريض ما إلي طاقة على الحركة، ليش ما يجي إلى عيادتي؟ قالوا للناس مجتمعون حوله ما يقدرون يخبروا بأن قتل. قال إذن ينتظر قدومي سعيا على
الراس لا على القدم. غيمان أسرج لي جوادي أسرج له جوادا. لما أراد أن ينهض سقط، ما ظلني أن سقط، ما ظلني أن سقط. صاحب والله إن بها لمصائب ليعقوب. أقبل توسط المدينة وإذا بلمة الشبايا وأمامهن أخته زينب. لما وقع بصره على الصبية وهم ينادون وحسينا، صاح الغلطة من أمية طلع على البطحة واهتف شيبة الحمد وقل قوموا حجايا. لا 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 سحقت أبناء حرب هامكم برحى حرب.
اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول مكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.